السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأحبابه وعلى كل من سار على هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، والله أسأل الذي جمعني بحضراتكم في هذه الدقائق على طاعته أن يجمعنا سويا في الآخرة على حوض نبينا المصطفى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأفاضل، ما زال حديثنا موصولا حول هاتين الكلمتين مكتوبا عندهم، نغوص بهاتين الكلمتين في غمار التوراة والإنجيل كي نستخرج بهاتين الكلمتين صفات نبينا الجليل صلى الله عليه وسلم. وإن العمدة لنا في هذا الباب ما رواه لنا الإمام البخاري والإمام مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي سفيان بن حرب حينما كان كافرا، وحينما وقف يومها بين يدي عظيم الروم وكبير النصارى هرقل ليسأله عن هذا الرجل الذي خرج في بلاد العرب ويزعم أنه نبي. وقد فندنا في الحلقات الماضية هذه الأسئلة، وطرحنا كل هذه الأسئلة التي خرج بها هرقل من التوراة والإنجيل حتى يتثبت ويتبين من خبر هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي، والذي بعث إليه بكتاب يدعوه فيه إلى أن يتبعه وأن يعبد الله وحده. وقد وقفنا في الحلقة الماضية مع أول أمارة وعلامة استدل بها هرقل على نبوة المصطفى صلى الله عليه وسلم من التوراة والإنجيل، وعرضها في صيغة سؤال على أبي سفيان، وأقرها أبو سفيان وأجاب، ألا وهي: كيف نسبه فيكم؟ فقال أبو سفيان: إنه فينا ذو نسب. وأنا قلت، قال هرقل: هكذا الرسل تبعث في نسب قومها. وأنا أقول: صدق هرقل، لأن الله جل وعلا ما بعث نبيا ولا رسولا إلا في نسب قومه، كما بين لنا ربنا جل وعلا في الخطاب العمومي في عموم القرآن أنه جل وعلا ما بعث الأنبياء والمرسلين إلا في بني جلدتهم وبين قومهم. وذكرت الأدلة من القرآن على أن الله جل وعلا ما بعث الأنبياء والمرسلين إلا في قومهم. والعلة من هذا أيها الأفاضل ليسد الله جل وعلا باب الطعن والتنقيص في نسب الأنبياء، لأن الطعن في نسب الأنبياء وفي أعراض الأنبياء تحديدا يعمل على تقويض الرسالة بل وهدم الرسالة بالكلية. وهذا ما أشار إليه عبد الله بن عباس في تفسيره البديع على قوله تعالى: وضرب الله مثلا للذين كفروا. فالله جل وعلا حينما ضرب المثل ضربه للكافرين، وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. الذي يبادر للأذهان أن الخيانة في الآية إنما هي خيانة الأعراض والفراش، وهذا حاشا أن تقع فيه امرأة نبي من الأنبياء، ولكن الله جل وعلا ذكر في الآية الخيانة، وقال ابن عباس: هي خيانة الدين. ثم قال: ولم تزن امرأة نبي قط. وهذا أصل عندنا، وهذا ما رجحه الإمام ابن كثير، وراح يقول وهذا هو الحق الذي لا محيد فيه، لأن الله جل وعلا، وهذا كلام الإمام ابن كثير، لأن الله جل وعلا أغير من أن يمكن امرأة نبي من الوقوع في الفاحشة، لذا وهذا كلام الإمام، فإن الله جل وعلا غضب على الذين رموا أم المؤمنين عائشة بالزنا. نعم أيها الأفاضل، حينما تكلم المنافقون ورمى المنافقون أم المؤمنين، بل ورمى المنافقون رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرضه وفي حبيبته وفي أهل بيته، فأنزل الله جل وعلا قرآنا يتلى يبرئ ساحة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فقال جل وعلا في آيات بينات ما نسيت وما نسخت، قال الله جل وعلا إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم أي عبد الله بن أبي بن سلول له عذاب عظيم. المنافقون بل والكفار واليهود آذوا رسول الله وسبوا رسول الله، بل وطردوا رسول الله، بل وضربوا رسول الله، بل ووضعوا النجاسة وحملوها على رأسه صلى الله عليه وسلم، بل سلطوا عليه الغلمان والسفهاء والصبيان، قتلوا له أصحابه، حرموه من أحب الناس إليه، ولكن لم يؤثر فيه كل ذلك كما تأثر صلوات الله وسلامه عليه يوم أن رماه المنافقون في عرضه وفي أهل بيته، لأن نسب الأنبياء نسب طاهر، ولأن الطعن في نسب الأنبياء وفي أعراض الأنبياء ربما يعمل على هدم الرسالة كلها. تصور معي وتصوري معي أيتها المسلمة العفيفة الكريمة، خرج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق، وخرجت معه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، حصان رزان امرأة نبي وبنت صديق رضي الله عنها وأرضاها، بل وما تزوج رسول الله بكرا غيرها صلوات الله وسلامه عليه، خرجت مع الجيش، وفي طريق عودتهم إلى المدينة النبوية أرادت أن تقضي حاجتها في جيش مملوء بالرجال والشباب. تصور معي إلى امرأة في عفة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها تريد أن تقضي حاجتها أمام جيش جرار من الرجال، تصور معي إلى بعد المسافة التي ستقطعها هذه العفيفة لقضاء حاجتها بعيدا عن أعين الرجال. فلما ذهبت وقع منها عقدها، أي انفرط عقدها، فلما عادت وجدت أن عقدها قد انفرط من صدرها، فعادت مرة أخرى إلى هذا المكان البعيد تبحث عن عقدها بين أكوام التراب. تقول أم المؤمنين رضي الله عنها فحبسني ابتغاؤه، أي منعني أن أعود مع رسول الله بحثي عن هذا العقد في هذا المكان. تقول فلما عدت إلى مكان الجيش وجدت أن الجيش قد عاد وعاد إلى المدينة النبوية، وما وجدت رضي الله عنها أثرا لهذا الجيش، فجلست في مكانها رضي الله عنها وأرضاها حتى إن فقدوها عادوا إليها مرة أخرى. وهنا ما الذي جرى؟ تجلس أمنا في الصحراء ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعود بالجيش إلى المدينة النبوية، ظنا منه أن امرأته أم المؤمنين عائشة في هودجها على ناقتها، ولكن كانت المفاجأة ما هي؟ نتعرف عليها في الحلقة القادمة إن قدر الله لنا ذلك، لنعلم أن الطعن في الأنبياء وأن الطعن في نسب الأنبياء ربما يعمل على هدم الدعوة كلها. وهذا ما شهد له أبو سفيان، قال هو فينا ذو نسب. نؤصل هذا المعنى في الحلقة القادمة. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.